هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج لبنان والمرحلة القادمة. سوف نتوقف عند آخر الأحداث والاستشارات التي أجرها رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب في هذا البرنامج. أدعوكم للتواصل معنا أيها الكارم عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. كما نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركة الصوتية المسجلة والمكتوبة 00989-3888-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. الاستشارات التي أجراها رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب كانت إيجابية، وهي بلا شك تأخذ طريقها نحو تشكيل حكومة تتألف من اختصاصيين ومستقلين، على وأن عملية التشكيل سوف تكون سهلة ولن تأخذ أكثر من أسبوعين. مصادر مطلعة أشارت إلى أن التوجه الراهن نحو تأليف حكومة متجانسة من مستقلين وأصحاب الكفاءات من أجل اتخاذ القرارات اللازمة المتصلة بإيجاد الحلول والمعالجات الصحيحة للمشكلات المتراكمة، لا سيما أن السياسة سياسة المحاصصة في تقاسم الوزراء وفي التعيينات أثبتت فشلها وأوصلت البلد إلى ما وصل إليه، معتبرة أن الإصلاح سيكون العنوان الأساس لعمل الحكومة العتيدة، لا سيما أن الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان لا تسمح له الانشغال بملفات أخرى، على سبيل المثال إقرار قانون انتخابي جديد أو التحضير لانتخابات نيابية خلال فترة لسنة واحدة، مشددة على أن مهمة الحكومة الجديدة سوف تتخطى المشاكل التي واجهت الحكومة السابقة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، خاصة من أجل حل الإشكاليات الاقتصادية وإعادة دور الحياة إلى الوضع اللبناني. وكان لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان ولمواقفه دور بارز في التسريع لتشكيل الحكومة في مهلة ضئيلة لكي تبصر الإصلاحات المطلوبة النور بتنفيذ الورقة الخاصة بالحكومة الجديدة. مقابل إغراءات اقتصادية ومالية للمساعدة في النهوض بالبلاد، وإلا فإن الفشل سيترتب عليه عقوبات تطال المعرقلين. وأعلنت كتلة الوفاء البرلمانية استعداد حزب الله المشاركة مع الحكومة الجديدة والتعاون معها، وهي مهمة جديرة بالتوقف عندها، مما يعني أن الحكومة القادمة سيتيسر على خطى أو ستسير على خطى الحكومات السابقة في التعاطي مع ملف المقاومة وعدم الخروج عن هذا السياق، خاصة وأن باريس وحسب المعطيات أرسلت تطمينات للحزب حول قضية سلاح المقاومة وقضايا أخرى تعتبر محورية بالنسبة له، فيما طلبت من الحزب المساهمة في إنجاح الانتقال إلى الصيغة الجديدة في لبنان بما يسمح بكسب ثقة المجتمع الدولي وبالتالي الإسراع في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار التام. وعلى ما يبدو فإن هناك نقاط أو نقاط التقاء وإن كانت غير متعمدة بين كافة الأطراف اللبنانية من جهة وبينها وبين التحرك الفرنسي من جهة ثانية، وهو ما يظهر في تسمية مصطفى أديب لتشكيل الحكومة في وقت يعتبر قياسيا مقارنة بالحكومات السابقة التي أخذت شهورا للتشكيل. يضاف لذلك الخلفية الفرنسية التي أتت بأديب، فالرجل مقرب من باريس وهو صهر الفرنسيين كما يقال، كما أن المصادر تقول أن ماكرون طرح اسم أديب خلال مناقشاته مع القوى السياسية اللبنانية. اختيار أديب قد يكون فاتحة الالتقاء على الانتقال بلبنان إلى المرحلة الثانية، لكن هذا الانتقال يحتاج لضمانة أمريكية أو لضمانة أمريكية، الذي أبعد نفسه عن المبادرة الفرنسية لن يضع العراقيل أمام تنفيذه. وبالتالي فإن الوضع اللبناني بصيغته الحالية هو محاولة للنهوض من مخلفات الحكومات السابقة، وأن ذلك يعتمد على مدى انسجام حكومة الأديب مع حقيقة الوضع اللبناني ومحور المقاومة وبما يحقق تطلعات الشعب وآماله وبناء مستقبله. حضراتكم من جديد مستمعين الأفاضل، نقولها وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج من حدث وحوار لبنان والمرحلة القادمة، محورنا في هذا البرنامج. وأنتقل في هذه اللحظات للمزيد من التفاصيل وأستضيف الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي عبر الهاتف من العاصمة طهران. أرحب بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم.
شكرا لهذا الحضور أستاذ العيدان معنا في هذا البرنامج. كيف تابعتم التطورات الأخيرة؟ وطبعا كما هي ملفتة السرعة القياسية التي تم خلالها تكليف مصطفى أديب رئاسة الحكومة.
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني الآن تكليف مصطفى أديب لرئاسة الحكومة والمشاورات التي أجراها والاستشارات كذلك كلها محاولة من أجل يعني إيجاد حل للوضع اللبناني الراهن، وكما تفضلتم كلما تتوافق القوى السياسية اللبنانية على أمر ما بهذه السهولة، ويبدو أن تكليف أديب هو من بين هذه الحالات النادرة في الحياة السياسية اللبنانية. هذا التوافق حقيقة يعكس إقرارا نادرا من الأطراف السياسية اللبنانية بأنها لم تعد تملك خيارات في معالجة الأزمة الخانقة التي يمر بها لبنان، وحتى الأطراف الإقليمية التي تتكئ عليها هذه الأطراف للحفاظ على مكانتها، ونقصد بها يعني الأوساط السياسية الكلاسيكية التي جربها لبنان سابقا. لذلك وجدنا الآن الدور الفرنسي كان له التأثير، سيما وأن الآن فرنسا تستغل الغياب الأمريكي لانشغال الولايات المتحدة بقضية الانتخابات، وكذلك عدم قدرة الولايات المتحدة على تحريك الملفات اللبنانية بعد أن فشلت السفيرة الأمريكية في ذلك. لذلك وجدنا الآن الدور الفرنسي يأتي من أجل يعني تفعيل هذا الدور الفرنسي القديم الحديث من أجل يعني إخراج لبنان من الوضع السائد، خاصة وأن الأوضاع بدأت تنفلت من التيارات والأوساط السياسية الكلاسيكية التي جربها اللبنانيون ولم تعد تملك أي خيار من أجل تصحيح الأوضاع أو الخروج من هذا المأزق، فيما يملك حزب الله مثلا والمقاومة اللبنانية الإسلامية تملك مفاتيح الحل أكثر من غيرها. لذلك جاء هذا التدخل الفرنسي من أجل يعني من يعني حصول تغييرات كبيرة في الوضع اللبناني الراهن، كذلك من أجل الحفاظ على مصداقية أو مع وجه تلك الأطراف الكلاسيكية. لذلك نجده الرئيس ماكرون دعا إلى قضية حكومة أكاديمية كفاءات متخصصة من أجل الخروج من هذا المأزق، لأن الشارع اللبناني لم يعد يثق حتى بالوجوه يعني الكلاسيكية التي جربها في الحكومة اللبنانية والتي قادت لبنان سابقا. لذلك نجد هذا الـ يعني التحرك الفرنسي جاء من أجل هذه الغايات وهذه الأهداف. لذلك يعني اللبنانيون الآن في موضع الانتظار من أجل تجربة هذه الحكومة الجديدة التي ستشكل لاحقا، وذلك بضغوطات فرنسية كما هو واضح.
نعم. طيب، ما حقيقة التطمينات الفرنسية لحزب الله بخصوص سلاح المقاومة وبخصوص وضع الحزب يعني داخل المنظومة السياسية للبلد؟
نعم، حقيقة فرنسا كما أسلفنا بدأت يعني تشعر بأن الأوضاع باتت تنفلت من التيارات التي كانت تعتمد عليها. كذلك الولايات المتحدة أيضا بات ذا تأثير لها حقيقي على الوضع اللبناني. كذلك الآن المخاوف الصهيونية من هجوم أو من رد فعل من قبل حزب الله لبنان على الانتهاكات الصهيونية ومقتل أحد عناصر حزب الله في سوريا، كل هذه العوامل أدت إلى هذا التحرك الفرنسي. هذا التحرك الفرنسي يدرك بأن المعادلة هي الآن بيد حزب الله وبيد المقاومة الإسلامية في لبنان، لذلك من الصعب تجاوز هذا الرقم الكبير الذي اسمه حزب الله. من هنا وجدنا يعني الرئيس ماكرون عندما يأتي إلى لبنان كثيرا ما يحاول الاجتماع ببعض مسؤولي حزب الله، يعني من قبيل يعني شخصية محمد رعد أو غيره من الشخصيات الأخرى التي حاول التواصل معها من أجل أن يعني تشكل هذه الخطوة طمأنينة لحزب الله. حزب الله طبعا يدرك حقيقة الوضع يعني الحالي ويدرك قضية الحكومة الجديدة، لذلك هو يحاول الآن قدر الإمكان تمشية الأمور بطريقة دبلوماسية من أجل استكمال كل حلقات الوضع اللبناني ليجد الشارع اللبناني أو ليقول الشارع اللبناني بعد ذلك كلمته في هذه الحكومة. لذلك وجدنا الجانب الفرنسي يعني عندما يعني أدرك قوة حزب الله وأدرك مصداقية حزب الله وتأثيراته في الشارع اللبناني وأيضا امتلاكه القدرة حتى على المناورة، لذلك حاول قدر الإمكان التقرب من حزب الله ولو يعني من هذا الباب، وأعطى بعض التطمينات لحزب الله بعدم نزع سلاح المقاومة وبعدم السماح لمثلا قوة اليونيفيل بتمدد أكثر داخل الأراضي اللبنانية أو التدخل أكثر في الشأن اللبناني، وذلك لأن حزب الله يرفض ذلك. كل هذه الأمور حاول الرئيس الفرنسي بلورتها بصيغة سياسية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه للدور الفرنسي في المنطقة، لأن فرنسا الآن تشعر بأن يعني الغياب الأمريكي عن المنطقة هو أتاح لها الآن التحرك على الملف اللبناني، إضافة إلى التحرك على الملف العراقي. الآن نجد فرنسا أيضا تحاول قدر الإمكان إيجاد مكان لها في الوضع العراقي سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو حتى التسليحي. من هنا وجدنا زيارة ماكرون للعراق تمحورت حول هذه القضايا. من هنا الدور الفرنسي الآن بحاجة إلى إثبات يعني مصداقيته، لذلك قدم هذه الوعود من أجل إبعاد حزب الله لكي لا يقف حجر عثرة بوجه هذا التحرك الفرنسي، بينما حزب الله أيضا يدرك كل هذه العوامل والظروف، لذلك هو الآن في مرحلة يعني استبيان الوضع لكي يقول بعد ذلك كلمته، وليس الآن، لأن الآن الوضع هو بيد الشعب اللبناني، وهذا ما قاله حزب الله، الكلمة الفصل هي للشعب اللبناني الذي سيقول كلمته.
نعم. طيب اسمح لي يا أستاذ العيدان أن أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله لكم وما تبقى من حديث في هذا الإطار. طيب. نحييكم من إذاعة طهران من جديد مستمعين الأكارم، الساعة الآن 9:00 ليلا والدقيقة 31، وعبر أثير إذاعتنا تستمعون إلى لقاء حدث وحوار لبنان والمرحلة القادمة، كما أدعوكم لمتابعة المزيد من الملفات السياسية المختلفة عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أنتقل ومرة أخرى أعود إلى ضيفي من الجمهورية الإسلامية في إيران الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي. أستاذ العيدان، فيما يخص بأهم المعوقات والإشكاليات التي تحدق بحكومة مصطفى أديب، كيف تستطيع إنهاض لبنان من وضعه الاقتصادي الحالي؟
طبعا لا تنسى يعني هذه الأحزاب الكلاسيكية التي تحدثنا عنها أو التقليدية في لبنان بلا شك هي تقف حجر عثرة أمام أي حكومة يعني يمكن أن تصحح ولو جزء بسيط من هذه الأوضاع. كذلك هناك طبقة الفاسدين الموجودة المتمددة التي لها أذرع أخطبوطية داخل الوضع السياسي اللبناني، الوضع الاقتصادي اللبناني، الإعلامي إلى آخره. هذه أيضا ستشكل حجر عثرة أمام حكومة الرئيس الجديد مصطفى أديب، ناهيك عن التدخلات الإقليمية والخارجية. يعني هناك لا شك يعني الولايات المتحدة لا يمكن أن تقف متفرجة على الوضع اللبناني بمثل هذه المستويات والحدود. كذلك الكيان الصهيوني أيضا لا يمكن أن يقف يعني متفرجا على هذا الوضع. لذلك هناك الكثير من العقبات وهناك الكثير من الأوامل التي ستؤثر على سير هذه المشاورات وهذه الحكومة، خصوصا وأن ما طرحه السيد مصطفى أديب وقبله الرئيس ماكرون من أن الحكومة يجب أن تكون من متخصصين من كفاءات، وهذا كما تعلمون لا ترتضيه بقية الطبقة السياسية التقليدية في لبنان. الآن حزب الله أعلن استعداده للمشاركة في هذه الحكومة ودعمه للحكومة، وهذا موقف يعني كبير جدا لحزب الله. يعني عندما يقف هذا الموقف فإنما يعني بأنه يرنو ويدعو إلى التغيير المشهود والمطلوب، كما أن يعني الأوضاع الاقتصادية الراهنة إضافة إلى المشاكل الاجتماعية أيضا لها مؤثرات على يعني التحرك الرئيس المكلف للحكومة اللبنانية، وبالتالي هناك الكثير من العقبات وهناك الكثير من الإشكاليات يجب إزاحتها بالتعاون مع المقاومة وبالتعاون مع الدول المخلصة المحبة للبنان.
شكرا جزيلا لحضوركم معنا الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، شكرا على هذا الحضور سيدي الكريم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في لبنان نعيش في زمن تغيرات سياسية مستعجلة جدا وسريعة. نحن شهدنا منذ أسابيع كما تعلمون التفجير الكبير جدا في عاصمة لبنان في بيروت، وبعد التفجير صارت يعني بيروت وجهت معظم رؤساء وأصحاب القرار في الدول الأوروبية والآسيوية، لا سيما الرئيس الفرنسي الذي جاء في المرة الأولى وبالأمس جاء وحدد موعدا آخر. كذلك الحكومة الماضية قدمت استقالتها، واليوم عين رئيس جديد للحكومة. في لبنان السياسات هي نتيجة اتفاقات دولية ولا قرار لبعض رجال السياسة اللبنانيين في السياسة الداخلية. معظم الأطراف السياسية اللبنانية لا تمتلك قرارها بيدها، إنما أصحاب القرار هم من يدير هذه السياسات ومن يمولها، ومن ضمنهم السعودية وأمريكا وفرنسا وكل الدول الغربية التي لها مصالح ومن مصلحتها أن تسير أمور سياسة هذا البلد لصالح أن لا يكون قوية في مواجهة إسرائيل. نحن دائما نرى أن حزب الله في سياسته نلاحظ أن حزب الله لا يتصدى لأي بادرة خير أو بادرة إيجابية إلا بالإيجابية، ولا يسمح لأي مشروع فتنوي أن يمر ولو كان حسن المظهر، وفي مثل هذه الحالات يقف ويعلن الموقف الرسمي. حتى اليوم يترك حزب الله الأمور تسير بمنحاها الإيجابي إلى أن يتبين عكس ذلك. نسأل الله تعالى الخير لهذا البلد، ونسأل الله تعالى الخير للحكومة الجديدة على أمل أن تشكل قريبا، وأن لا يسمح لأعداء لبنان بالتدخل مشددا لفرض سياسات خاطئة. محمد علي فرحيني من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي يجري في لبنان حاليا أنا أعتبره كمؤامرة ضد هذا البلد الصغير. نلاحظ تتكالب عليه الأعداء من أصحاب الأموال الخليجيين وكذلك تركيا وكذلك إسرائيل، بحيث نلاحظ بأن هؤلاء الدول تحرض على حزب الله، تحرض إسرائيل على حزب الله، وكذلك يحرضون بعض الدول المجاورة على حزب الله. لو أنما هذا لم يكن يعني يستهدفون لبنان، لبنان لم يكن يستهدف، بل المستهدف الرئيسي والأساس في هذه القضية هو حزب الله، هو حزب الله. لذلك نجد أن في الآونة الأخيرة بالتفجير الإجرامي الذي حصل في بيروت هو عبارة عن تخزين لبعض المواد الكيميائية التي احتجزتها الحكومة اللبنانية على ما يقارب كذا سنة، يعني مثلاً بالأربع سنوات أو أكثر حسب اعتقادي، قد يكون أكثر من الأربع سنوات. ولذلك نلاحظ بأن أمريكا يعني بفعل فاعل أو غير ذلك، بأنه المهم كانت هذه الباخرة أو الحاوية اللي تملأ بها المواد الكيميائية وقضت على ما قضت على البنى التحتية لمدينة بيروت وأصبحت مدينة أشباح. وكذلك نجد بأن الحكومة اللبنانية وكان على رئيسها على ما تخطر سعد الحريري لم يكن ناطقا للحكومة اللبنانية أو ممثل للحكومة اللبنانية. حسب نظري يكون هذا الرجل ممثلا للسعودية، نعم ممثلا للسعودية، ودائما يعني تصريحاته تكون نارية ضد حزب الله يعني على يعني أكثر الأوقات ضد حزب الله. وهذا مما يعني بأنه محرض من قبل جهات أو نسميها باسم يعني لأسميها لتكون السعودية. هكذا أرى أن لبنان يريدونه أن تكون لغمة سائغة بيد السعودية والخليج وإسرائيل وأمريكا وتركيا، لكن خشعوا بوجود حزب الله ووجود المجاهدين ووجود الشرفاء اللبنانيين. يعني أنا ما أنفي أو أتكلم أقول فقط حزب الله، لا لا، يوجد ناس سنة أشراف مجاهدين، ويوجد ناس مسيحيين، ويوجد فئات أخرى كلها همهم لبنان. بينما يكون التركيز الغربي أو الإسرائيلي أو العربي الذين يعني وضعوا يدهم بيد اليهود ليس اعتباطا، وإنما بأنما بغض يعني أو ضد حزب الله. هذا وتحياتي لكم. محمد الماجدي من العراق.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، وشكرا لمحمد علي ترحيني من لبنان ومحمد الماجدي من العراق. استمعنا إلى المشاركات الصوتية لهم. انتقل إلى تطبيق الواتساب حول هذا الموضوع. علي الموسوي من العراق يكتب: السلام عليكم، لبنان والمرحلة القادمة. المجتمع اللبناني منقسم، إضافة إلى فساد الطبقة السياسية، كما لم يسمحوا بتصدي أصحاب الاختصاص سابقا، وهذا الأمر موجود من عقود، والتغيير الجديد لا يتمكن أن يحدث تغييرات كبيرة وإلا يتصاعد المد الشعبي الوطني، وهذه مصيبة الشعوب ومنها العراق كذلك كلبنان. علي الموسوي من العراق شكرا جزيلا. الأخت الكريمة الفاضلة أم علي من البحرين التي كتبت لنا في موضوع الحكومة الجديدة في لبنان: نحن لا نرجو للبنان إلا الصلاح بشرط عدم إلغاء دور المقاومة الإسلامية وحزب الله في لبنان، وأن تكون حكومة توافق لجميع الأطراف دون المساس بالمقاومة ودورها بلبنان، فهذا حق شرعي لكل بلد أن يدافع عن نفسه بمقاومة شريفة، وما دامت المقاومة بخير فأهلا وسهلا بالحكومة الجديدة. نحذر، تقول أو حذرين أكثر، لأي نية في سلب المقاومة سلاحها والاحتيال عليها كما حدث سابقا. أم علي من البحرين شكرا جزيلا لك. أنتقل لمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام إلى ضيفنا من لبنان الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هي أهمية هذه التطورات دكتور ناجي في مواجهة التحديات التي تحدق بلبنان، وما هو الدور الرئيس الفرنسي ماكرون؟
يا سيد العزيز، ما يمكن القول ما يمكن قوله بصراحة، لأن وللأسف لأن الوضع اللبناني قد تم تدويله على أكثر من صعيد، وخاصة بعد التفجير أو الأزمة أو الحدث الذي حصل مؤخرا على مرسى بيروت، هو الانفجار الضخم الذي أدى إلى هذا المساحة من الدوار الواسع، وأيضا إلى سقوط العديد من الضحايا، بالإضافة لخسائر بمئات المليارات الدولارات. ألو؟
نعم نعم معكم دكتور. طيب ما حقيقة التطمينات الفرنسية؟
يتهجم الأسمع الصوت، ولكن أستطيع أن أتكلم عن صحن الموضوع. بأن قدوم الرئيس الفرنسي ماكرون إلى لبنان هو رسالة دولية، بأن لبنان دخل منعطفا خطيرا بسبب الطبقة الحاكمة التي حكم لبنان إلى 3 عقود، مما أدى إلى هذا الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وكان الرئيس الفرنسي ماكرون واضحا في حديثه عندما أعلن بأنه خلال 3 أشهر إن لم يحدث هناك أي متغير، بأن العقوبات سوف تفرض على هذه الطبقة السياسية، ولوح بمكان ما أو أشار بأن هناك أمور أخرى قد تحدث، وقد أشار بنوع ما لتدخل الدولي في الشأن اللبناني عندما تكلم عن دور لبنان المستقبلي، بما يعني بأنه لن يسمح لهذه الطبقة السياسية بأن تسيطر على الوضع اللبناني.
نعم. طيب دكتور،
بمكان ما وأنا عبر إذاعة طهران أناشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قدمت الكثير في سبيل لبنان وشعبه، إن كان على المستوى المادي والمعنوي وحتى على مستوى القرارات الدولية، وهذه وخاصة بأن للجمهورية الكثير من المحبين والأتباع والأصدقاء على مساحة الجغرافيا اللبنانية، بأن يكون لها أيضا الدور وأن لا تتراجع قيد الأمل، وهي لن تتراجع، ولكن نتمنى، وهذه الرسالة نوجهها لكي يسمع بعض الساسة الذين يراهنون على القرار الأمريكي بأنه يستطيع أن يضيف إلى حساباتهم السياسية بعض الأرباح على حساب الشعب اللبناني وسيادته وحريته. من هنا نستطيع أن نقول يا سيدي بأن الوضع اللبناني أصبح خطير جدا، وهو دخل منعطفا خطيرا لا نعرف إلى أين قد تصل تداعياته، وخاصة في ظل المتغير الدولي الذي ينتظر الانتخابات الرئاسية في المتحدة الأمريكية.
طيب دكتور ناجي، أنتم كيف ترون إلى الدور الأمريكي في لبنان؟ يعني بعد أن تسلمت باريس الورقة اللبنانية وشرعت بالعمل عليها.
يا سيدي لم تختلف يوما الإدارة، لم تختلف يوما القارة الأوروبية مع إدارة الأمريكية، إلا في مكان قليل نستطيع أن نقول عنه بأن ألمانيا هي الوحيدة التي كانت تختلف مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الدور الفرنسي دائما كان يتزامن مع الدور الأمريكي، ولكن هناك متغير حصل على مستوى الخارطة الدولية عندما تدخلت الحكومة التركية في الأراضي الليبية، مما استشعرته الحكومة الفرنسية بأنه تهديد مباشر لتواجدها في ليبيا التي حيث، وكما هو معلوم الجميع أن اتفاقا أقدم مع الرئيس أوباما عام 2008 بأن تكون ليبيا هي حصة فرنسا، ومع التدخل التركي في ليبيا اعتقدت الإدارة الفرنسية بأن الحزب الجمهوري الأمريكي قد خدعها، وها هي اليوم تعود إلى لبنان، ومن لبنان تريد بمكان ما أن تقيم أو أن تنشئ محور أو أن تكون قريبا من محور المقاومة الذي هو على صراع مع تركيا فيما يتعلق بالأزمة السورية، وهذا تقاطع المصالح اللي أستطيع أن نقول عنه بأن عدوي هو بالأحرى صديقي. لذلك هذا هو المتغير الإقليمي الوحيد الذي نناشد عبر إذاعة طهران الرسمية بأن يكون بأن نستفيد من هذا الوقت المتبقي بسبب التدخل التركي في ليبيا، وأن نتعاون جميعا لإنقاذ لبنان من فك مشت المجتمع الدولي بحالة سمح الله قررت هذه الدول أن تدخل اللعبة اللبنانية، مما سيؤثر على كينونة الشعب اللبناني وعلى الكيان بكل تفاصيله. وأنا أستطيع أن أقول بكل وضوح بأن أفق الفيدرالية اللبنانية بدأ يلوح بالأفق، وأعتقد بأن هناك كثيرين يسعون إلى هذا القرار، وخاصة بأن كافة القوى السياسية لن تتراجع عن مواقفها أو تتراجع عن حصتها، وإن كان لا أعني فيما يتعلق بالمقاومة التي قدمت الكثير، ولكن أعني أتكلم عن السياسيين التقليديين الذين طالموا بنوا أمجادهم على ركام هذا الوطن، بينما المقاومة قدمت الكثير من أجل الوطن ومن أجل شعبه وحريته وسيادته.
طيب دكتور، ودي أسألك عن يعني كيف تنظرون إلى مصطفى أديب، يعني كيف يستطيع العمل على تشكيل حكومة اختصاص أو كفاءات؟
يا سيدي أنا كنت أكتب مقالة بالأمس عنوانها مصطفى أديب والسلطة المطلقة. بالحقيقة يا سيدي العزيز نستطيع أن نقول بأن الوزير الحكومة بأن رئيس الحكومة الذي تم تحليفه بالأمس يمتلك كافة الصلاحيات، وهذه الصلاحيات هي مرتبطة مباشرة بالقرار الفرنسي ومن ثم الأمريكي. بمعنى أوضح لأنه لا يوجد قوة سياسية تستطيع أن تعارض مصطفى أديب الرئيس المكلف، لأن الرئيس المكلف يستطيع أن يخاطب المجتمع الدولي الذي أعلم هذه الحكومة، مما يضع الجميع أمام خيارات صعبة، وعلى هذه القوة السياسية أن تتحمل نتائج أعمالها. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب لبنان الكثير من الشرور التي ترسمها الدول التي ليس لها صدقات إنما لها مصالح، والدول تمت الكثير للبنان من دون أن تطلب منه شيئا هي الجمهورية الإسلامية في إيران. نحن لا على ذاع طبعا، ولكن نقصد للتاريخ هذه الجمهورية التي حضرت لبنان من قيد الاحتلال وأيضا من التكفير الإرهابي. هذه الدولة التي تحاول بكل قدراتها دون أن تزعز أحد أو تبني على أحد أو نعم.
طيب دكتور، في سؤالي الأخير، يعني أنتم رأيتم أن ماكرون أنقذ الطبقة السياسية أم هناك من يرى أنه ينقذ لبنان؟ كيف تشرح لي هذه المسألة؟
على ما أعتقد بأني سمعت أنك تقول بأن ماكرون منقذ بالإدارة الأمريكية.
لا هو يعني الدور الفرنسي في الوضع اللبناني، هناك من يرى أنه أنقذ لبنان وهناك من يرى أنقذ الطبقة السياسية فيه.
بالتأكيد يا سيدي هذه حالة لبنان المأساوية التي تعتاش على كتات الطائفية، كل طائفة تستطيع أن تقول بأن لها أم ولها أب خارج الحدود الجغرافية الطبيعية، وكل طائفة وللأسف وحتى أتباع هذه أو من يدور بتلك هذه الطائفة يصفق لهذا أو لذاك. ولكن أنا ما أعتقده بأن التخطيم أصبح أمر جدي وأصبح أمر وارد، وما يقوم به ماكرون هو مقدمة لهذا التخطيم، وخاصة بعد كلامه الواضح بالأمس. وأنا مسؤول عن هذا الكلام يا سيدي، وكما تعلمون لقد أخذت كثير من تحليلاتي، أنا مسؤول عن هذا الكلام، لأن الوضع اللبناني الاقتصادي مأساوي جدا، الوضع الاجتماعي منهار تماما، تفكك أسرع بالإضافة إلى بطالة تتجاوز 48%، مما يعني بأن لبنان دخل غرفة الإنعاش أو العناية الفائقة. وهذا الأمر يسمح لأي دولة أن تتدخل وأن يكون لها أجندتها وشروطها الخاصة، وخاصة وللأسف نكرر دائما هذه الكلمات، إن كان هناك من يتماشر مع هذه الدول على حساب ما تبقى من الجمهورية اللبنانية.
نعم، الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. شكرا لكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، من حدث وحوار مرة أخرى نحييكم مستمعينا الكرام، ولقائنا بهذا اليوم لبنان والمرحلة القادمة محوره انتقل عبر تطبيق الواتساب لأشكر أحبتنا الذين يتواصلون معنا. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يتواصل بهذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليه.
معنا أخي مصطفى ودفك الكريم الأستاذ كريم العيدان. إن لبنان محط أنظار الدول الغربية والإقليمية المعادية لدول محور المقاومة محاولة إخطاءها وقرها لإكام ديفيد. شكرا لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن لهذا التواصل معنا، أخي بارك الله بك وشكرا. كما أنتقل إلى اليمن، أبو محمد مهدي الذي راسلنا بهذه الرسالة الصوتية المسجلة، استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أسعد الله وقاتكم في برنامج حدث وحوار. لبنان اليوم يمر بمنعطف خدير يستوجب الانتباه من جميع اللبنانيين، الشعب والحكومة والمقاومة وكل الأحزاب والأطياف، وخاصة بعد حادث التفجير التي وقعت في مرفأ بيروت والذي كان يستهدف جميع أبناء لبنان في اقتصادهم وأمنهم واستقرارهم. فأعداء لبنان لا يريدون الاستقرار والأمن والرخاء لهذا البلد، ولكن صمود اللبنانيين سوف يجعل الأعداء لن يحققوا شيئا سوى الخسران المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
جزيل الشكر لك أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا البرنامج، حيث كتب أيضا في تتمة المشاركة يقول: الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة على أساس الكفاءات دون المحاصصة سوف يحقق الاستقرار السياسي في لبنان. كما كتب يقول: تحية طيبة لك أخي مصطفى ولضيفك الأستاذ العزيز كريم العيدان والمستمعين الأكارم، ألف تحية لك أبو محمد مهدي على تواصلك الجميل معنا مع إذاعة طهران العربية، بارك الله بك. شكرا جزيلا للأحبة الذين تواصلون معنا بمشاركاتهم الأخرى التي لا حقيقة تكون وتصب في إطار الحديث من البصرة العراقية. الأخ مخلص الحلفي من الكويت، الأخ ناصر من قطر، محمد خليل، والكثير من المشاركات، أنا أشكرهم أحبائي على تواصلهم وبارك الله بهم. إذن مستمعينا مستمعاتنا، فيما يخص بالشأن اللبناني والمرحلة القادمة في هذا البلد، قد أشار الأستاذ العيدان بأن اختيار الأديب قد يكون فاتحة الالتقاء على الانتقال بلبنان إلى المرحلة الثانية، لكن هذا الانتقال يحتاج لضمانة حقيقة حول المبادرة الفرنسية أن الولايات المتحدة لن تضع العراقيل أمام تنفيذ هذه المسألة. الوضع اللبناني بصيغته الحالية محاولة للنهوض من مخلفات الحكومة السابقة، وأن ذلك يعتمد على مدى انسجام حكومة الأديب مع حقيقة الوضع اللبناني ومحور المقاومة وبما يحقق تطلعات الشعب وأماله وبناء مستقبله. أما الدكتور ناجي أمهز في لقائنا المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط أشار إلى أن هناك معوقات وأشكاليات تحدق بحكومة مصطفى أديب، وماكرون جاء لإنقاذ الطبقة السياسية في البلد وليس لصالح لبنان، وربما الوضع اللبناني في منعطف خطير يمر في هذه الأيام، ولا يمكن أن نكون متفائلين إزاء هذا الوضع لأن التدخلات الفرنسية باتت واضحة وكثيرة، وهناك ملفات خطيرة في هذه الأيام يتم طرحها في المنطقة وفرنسا تلعب عليها لمصلحتها السياسية في هذه المنطقة. على أي حال أشكر ضيفي الكريمين في هذا البرنامج، وقد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم من حدث وحوار قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لا تنسوا زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.